أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين مسألة 1186 لا يبعد أن يكون حكم القرد والفيل والدب حكم السباع فيما مر وأما الحشرات والمقصود بها هي الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضب والفار فهي لا تقبل التذكية فإن كانت لها نفس سائلة وذبحت مثلا لم يحكم بطهارة لحومها وجلودها. ذكر السيد الأستاذ دام ظله في هذه المسألة أمرين، الأول أن القرد والفيل والدب محكومة بأحكام السباع، يعني تقع التذكية عليها ويكون أو تكون جلودها ولحومها طاهرة. والأمر الثاني في الحشرات، حيث أفتى بعدم وقوع التذكية فيها، والأمران موضع الخلاف الشديد بين الفقهاء، فيقع الكلام في مقامين: المقام الأول في الأمر الأول وهو القرد والدب والفيل، والمقام الثاني في الحشرات. أما بالنسبة إلى المقام الأول، الإشكال الذي مطروح إن هذه الحيوانات الثلاثة من المسوخ، واختلف الفقهاء في أن المسوخ يقبل التذكية أم لا، لذلك وردت في الروايات جملة من الحيوانات وهي مسوخة، ومنها الإرنب، وجملة من الحيوانات، سنشير إلى بعض هذه الروايات، عمدتها هذه الثلاثة وهي مسوخة، هل تقع التذكية عليها أم لا؟ وقع الخلاف بين الأصحاب على قولين، ومن اللطائف أن كلا القولين نسب إلى المشهور، لذلك لم يعلم بالضبط أن أي القولين هو قول المشهور. القول الأول وهو ما ذهب إليه جمع من فقهائنا من المتقدمين إلى المعاصرين، وهو عدم وقوع التذكية على هذه الحيوانات، فاختار هذا القول الشيخ الطوسي من المتقدمين والديلمي وابن حمزة، ومن المتأخرين المحقق الأول صاحب الشرائع والشهيد الثاني والمقدس الأردبيلي، وأيضا من المعاصرين السيد السبزواري رحمة الله عليه في المهذب، ونسب السيد السبزواري هذا القول إلى المشهور. القول الثاني وقوع التذكية على المسوخ، طبعا هذه الأمثلة الثلاثة الفيل والدب والقرد من باب المثال لا خصوصية فيها لأنها من الحيوانات المسوخة. والتزم بهذا القول السيد المرتضى، حكى عنه صاحب الشرائع وذهب إليه الشهيد الأول في الدروس، وصرح بوقوع التذكية فخر المحققين في إيضاح الفوائد، وكذلك المحقق الثاني في جامع المقاصد. وبناء على هذا ورد في غاية المراد للسبزواري أنه ظاهر الأصحاب، هذه العبارة تدل على أنه هو المشهور. إذن لم يحدد موقف المشهور بشكل واضح، هل أنهم يرون وقوع التذكية على المسوخ أو يرون عدم وقوع التذكية. على كل حال في المسألة قولان. قبل أن ندخل في أدلة القول بوقوع التذكية كما هو رأي السيد الأستاذ دام ظله، لا بأس أن نشير إلى بعض الروايات بأن هذه الحيوانات مسوخة. حسب التتبع معظم الروايات الواردة في المسوخ ضعيفة السند، ومع ذلك فيها بعض الصحاح، من جملتها هذه الصحيحة وهي صحيحة الأشعري عن الإمام الرضا عليه السلام، وفيها قسم من المسوخ ليس كل ما ذكر في باقي الروايات. من جملة ما ورد في هذه الرواية قال عليه السلام: الفيل مسخ كان ملكا زناء، يعني كثير الزنا، والقردة أو والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت، والدب والوزع والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان. إذن هذه الرواية لأنها صحيحة السند وذكرت هذه الأمور الثلاثة، إذن نعتمد عليها وأنها من المسوخ: الفيل والدب والقرد. ظاهرها بل الحصر، نعم لسان الروايات حصر، ولكن عندما نجمع كلها مع قول بصحة أسانيدها نخرج بنتيجة واضحة أنها لو كانت غيرها لذكرت. إذن لا إشكال فيها أن هذه الحيوانات الثلاثة التي ذكرها السيد الأستاذ بالنص، القرد والفيل والدب، من المسوخات، ولكن ما هو الدليل على أنها تقع عليها التذكية؟ ولا يهمنا الآن قول المشهور هو الوقوع أو عدم الوقوع، لأن المسألة مو واضحة. البعض نسب إلى المشهور وقوع التذكية، والبعض نسب إلى المشهور عدم وقوع التذكية. الدليل الأول على الوقوع، وهو يكون مستند السيد الأستاذ دام ظله، أنه وردت في جملة من النصوص إن التذكية تقع على كل حيوان طاهر العين، سواء كانت محللة الأكل أم محرمة الأكل. فبناء على هذه النصوص بعمومها أو إطلاقها تشمل الفيل والقرد والدب، لأنها أولا طاهرة العين، وثانيا لا يوجد مانع من وقوع التذكية عليها. إذن الروايات شاملة لها وإن كانت هي المسوخ. طبعا أكو نكتة هنا لطيفة في روايات المسوخ، أن الإمام عليه السلام في روايات المسوخ مثل هاي صحيحة الأشعري التي أشرنا إليها إجمالا، في مقام ذم الأقوام السابقة وأن بعض المعاصي كانت لها أثر وضعي عظيم وهو المسخ، وليست الروايات في مقام وقوع التذكية أو نفي الوقوع. لذلك يحتمل أن الذين قالوا بعدم وقوع التذكية استظهروا من هذه الروايات أنه ما دام الحيوان مسوخ وكان أصله إنسان، كما أن الإنسان لا يقع أو لا تقع عليه التذكية، كذلك الحيوان المسوخ من الإنسان. لذلك خالفوا هذا الدليل الأول أن كل طاهر العين قابل للتذكية، إن كان محلل الأكل فلحمه يحلل بالتذكية، إن لم يكن محلل الأكل فإن جلده ولحمه يطهر بالتذكية، لأنه إذا لم تقع التذكية عليه فإن كل ما يبقى من جسمه فهو ميتة ونجس العين. ولكن المشكلة إن روايات المسوخ ليست في مقام شرائط التذكية، هي في مقام أن قسم من الحيوانات مسخت من البشر عقوبة لذنوبهم، وهذه المسألة لا علاقة لها بالتذكية، خصوصا أي نقطة مهمة، خصوصا أن الغاية من التذكية ليس أكل لحمها، وإنما الغاية من التذكية الانتفاع بأجزاء أجسامها من اللحم والعظم والدهن والجلد، ولا مانع من ذلك أن الإنسان يستفيد من جلد المسوخ، وإن كان هذا المسوخ في الأصل قبل 20 أو 30 قرنا كان إنسانا. هذه الشبهة كانت في ذهن القول الأول أن روايات المسوخ تنفي التذكية بناء على هذا التقرير الذي أشرنا إليه، ولكن في قباله هذا الدليل موجود، روايات متعددة يستفاد منها كل حيوان طاهر العين يقبل التذكية، من جملتها صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود، قال عليه السلام: لا بأس بذلك. فإنه قوله لا بأس بذلك مبني على وقوع التذكية فيها وأنها طاهرة، أما إذا لم تقع التذكية وكانت ميتة إذن قول الإمام لا بأس بذلك غير تام، لأن الميتة نجسة العين وليست قابلة للاستفادة. الرواية الثانية التي لعلها أقوى دلالة من هذه الرواية صحيحة ابن بكير وهي مفصلة، ورد فيها: فإن كان غير ذلك مما نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسدة، ذكاه الذابح أو لم يذكه. مقتضى إطلاق هذه الرواية أنه كل ما يحرم أكله لا يجوز الصلاة في أجزائه، لأنه أجزاء ما لا يؤكل لحمه، سواء ذكاه الذابح أم لا، يعني معناته أنه قابل للتذكية ويقبل التذكية، ولكن التذكية تطهر الجلد ولكن لا تجوز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه. لذلك فيما لا يؤكل لحمه أي أجزاؤه، سواء كانت طاهرة من حيث التذكية أم كانت نجسة من حيث الميتة، هي كأجزاء ما لا يؤكل لحمه لا تجوز الصلاة فيها. ولذلك من جواب الإمام عليه السلام قال سواء ذكاه الذابح أو لم يذكه، معناته أن كل ما حرم أكله قابل للتذكية إلا ما خرج بالدليل وهو الكلب والخنزير، وقد تقدم البحث عنهما مفصلا. الدليل الثاني لعله أوضح من هذا الجانب من الدليل الأول، يعني من جانب الإطلاق والدلالة، ما وردت جملة من النصوص وهي معتبرة في أنه كان في عصر الأئمة عليهم السلام من عظام الفيل يصنعون الأمشاط، والإمام يقول أن أبي كان له أمشاط أو مشط من عظم الفيل، رزقنا الله وإياكم تأسيا بالأئمة، ما أدري الآن موجود بالسوق هذا المشط أو ما موجود. فبناء على هذا إذا كان الفيل غير مذكى فهذا المشط راح يكون من أجزاء الميتة ونجس ولا يجوز استعماله. إذن من هذه الروايات يستفاد بالنص أن الفيل قابل للتذكية. إذا قلنا أن الفيل قابل للتذكية لا خصوصية في الفيل، ما الفرق بينه وبين الدب وبين القرد؟ إذن الحكم يسري إلى باقي الأصناف الثلاثة. لا، إذا كانت ميتة ميتة سيدنا بعد خلاص أجزاء الميتة كلها نجس، وكذلك العظم. إيه نعم كلها بعد نجسة. أي ما لا تحله الحياة ولكن العظم تحله الحياة سيدنا. أي الصوف أي والوبر والشعر أي ما بيشي. العظم باعتبار فيها الدم سيدنا، الآن العظم يعتبر مما تحله فيه الحياة، والدليل على ذلك إذا انكسر وجعه أوجع من كل شيء. قب السنم نفس الشيء سيدنا، ولكن السن باعتبار أنه في داخل البدن تحله الحياة، أما إذا انفصل بعد لا تحله الحياة. لذلك يعتبر أنه مما تحله الحياة. فمن جملة الروايات هي الصحيحة وردت عن عبد الحميد بن سعيد قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه، الذي يجعل منه الأمشاط، فقال عليه السلام لا بأس، قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط. طب إذا قلنا أنه ميت ومحرم وأجزاؤه محرمة حتى البيع لا يصح، فإن البيع والشراء دليل على أنه هذا مذكى، لذلك يباع ويشترى ويكون من الأعيان الطاهرة. الدليل الثالث الذي صرح به جمع من الأصحاب خصوصا من المعاصرين، وهو أن الأصل وقوع التذكية على كل حيوان طاهر العين إلا ما خرج بالدليل، وبناء على هذا التذكية جارية على الدب والفيل والقرد ما دام لم يقم دليل على المنع، ولم نجد دليلا على المنع، إذن هي قابلة للتذكية. هذا الاستدلال وإن أصر عليه بعض الأعلام من المعاصرين في بحوثهم موضع الإشكال. أولا التذكية التي تجري في كل حيوان حتى نجس العين هي التذكية التكوينية، وهي عبارة عن فري الأدواج أو داج في الحيوان وقطع رأسه. وهذه التذكية التكوينية بلا شك تجري في كل حيوان حتى النجس مثل الكلب والخنزير. أما التذكية الشرعية وهي التي بشروط أن يكون الذابح مثلا مسلما، أن يكون المذبوح باتجاه القبلة، وأن تكون التذكية بالتسمية أو بالسكين أو بالصيد والرامي، هذه التذكية الشرعية ليس الأصل فيها أنها تقع على كل حيوان، لأنها تابعة للخطاب الشرعي. إن قام خطاب شرعي على أن التذكية الشرعية تقع على كل حيوان إلا ما خرج بالدليل، يكون الأصل وقوع التذكية. والخطاب الشرعي هنا ما هو؟ الدليل الأول الذي استخرجنا من رواية علي بن يقطين وغيرها أنه كل حيوان طاهر العين يقبل التذكية. إذا كان كل حيوان طاهر العين يقبل التذكية فإذن ليس عندنا أصل، وإنما عندنا استظهار من الأخبار. هذا إشكال الأول. الإشكال الثاني أن المستدل قصد من الأصل العملي، فإن مقتضى الأصل العملي عدم الوقوع، لأن مقتضى الاستصحاب أن التذكية لا يقع على الحيوان المذبوح إلا مع شرائطها، ولا يحدد الشرائط إلا الشارع. وبناء على هذا مقتضى الأصل هو عدم الوقوع لا الوقوع. الإشكال الثالث أنه قد يقال دفاعا عن المستدل إن المراد من الأصل هو عدم المانع، يعني لا نشك هل يوجد مانع في وقوع التذكية على هذه الحيوانات المسوخة أم لا. الأصل عدم وجود المانع. لعل هذا التفسير هو أفضل من التفسير الأول والتفسير الثاني في الإشكال الأول والثاني، ولكنه أصل مثبت. إذا استصحبنا عدم وقوع التذكية لازمه أن هذا الحيوان المسوخ تقع عليه التذكية، والأصل المثبت ليس حجة. إذن الاستدلال بالأصل سقيم إلا إذا رجع الأصل إلى ظاهر الأخبار ما تقدم في الدليل الأول. ومن هنا نخالف القول الأول القائلين بعدم وقوع التذكية، وذكرنا أن الذي يتبادر إلى الذهن أنهم ورأوا روايات المسوخ والكره والبغض الموجود في الحيوانات المسوخة، وكأنما ألحقوها بالكلب والخنزير وجعلوها ممنوعة التذكية، مع أنها ليست في مقام نفي التذكية أصلا، هي في مقام بيان العقوبات الإلهية في الدنيا قبل الآخرة. لذلك عندنا تأييدا لهذه الروايات وتفسيرها بهذا البيان ما ورد من نصوص كثيرة في روايات أهل البيت، أن هذا القانون أي قانون المسخ ببركة وجود النبي صلى الله عليه وآله رفع عن الأمة، وإلا كان مفروض عندنا الآن أنواع وأقسام حيوانات جديدة من خلال الظلم الذي جرى على الدين وعلى المؤمنين من قبل قسم بعض الطوائف أو بعض العشائر أو بعض الحكومات الجائرة التي حكمت على عاتق المسلمين. هذا من بركات النبي صلى الله عليه وآله، ولعله من مصادق هذه الآية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. واحدة من مصادق الرحمة أنه الله تعالى بوجود النبي رفع قانون المسخ، وإلا كانت الأوضاع غير شكل، غير هذا الذي نحن الآن نعيش فيها. إذن هذا الدليل على أن روايات المسخ ليست في مقام شرعية أو مانعية التذكية، وإنما هي في مقام بيان العقوبات وآثارها في الأمم السابقة، ومن جانب آخر تفضيل الأمة الإسلامية على تلك الأمم ببركة نبيهم صلى الله عليه وآله الذي رفع قانون المسخ عن أمته. هسه ممكن يكون استثناء، يمكن يكون استثناء، أو أنهم ينسخون أو يصير فيهم المسخ، يمسخون من باب شنو سيدنا؟ من باب أنه من كثرة ومن شناعة ومن كثرة ظلمهم، أنه فقط شكله يكون شكل إنسان، سيرته سيرة الحيوان، وما نجده في بعض الحكام واقعا بهذه الطريقة. هذا حاصل الكلام في الأمر الأول. تحصل أن التذكية تقع على الدب وعلى القرد وعلى الفيل، بل على كل حيوان مسوخ، وإن لم يعبر السيد الأستاذ في المسألة بكلمة المسوخ، ولعله ما أراد أن يصرح بهذا العنوان، قد يكون مثيرا لبعض الفتن، لذلك عبر بهذه الأمثلة الثلاثة: الدب والفيل والقرد. وأما الأمر الثاني وهو الحشرات فسيأتي البحث عنها مفصلا، لأنها أيضا موضع الخلاف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.